السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم يا بني. جميل إنك تقعد مع نفسك كده وتراجعها، عملت إيه صح النهاردة في يومي؟ عملت إيه غلط؟ ذنب إيه لازم أستغفر عليه؟ ومراجعة الذات دي بتزيد قوي لما بتقعد تتأمل وبتتفكر في الكون والعالم من حولك. وعارفين الأجمل إيه؟ الأجمل إن إحنا نربي أولادنا على هذه العادات الجميلة القيمة اللي هتخلق منهم أو هتخلق منه إنسان عنده إحساس، إنسان عنده ضمير. التربية بمراجعة الذات والتفكر موضوع حلقتنا إن شاء الله النهاردة. واسمحوا لي أرحب بحبيبتي دكتورة رفايدة الحبش الداعية الإسلامي. السلام عليكم يا دكتورة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتورة، أنا عاجبني جدا في موضوع الحلقة دي إن إحنا مفتقدين لهذه الأشياء، يعني فعلا في حاجات كده الواحد كلنا مفتقدينها. ففكرة إن الإنسان يقعد يراجع نفسه ويقعد مع نفسه يختلي بنفسه برغم المشاغل الحياة والدوشة والشغل، لازم الواحد يلاقي وقت لنفسه الأول وبعدين يربي أولاده على كده. فبارك الله فيك على هذا العنوان. دكتورة رفايدة، بداية كده، كيف تكون مراجعة الذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالطبع أنا حبيت أسميها مراجعة الذات، بقصد فيها طبعا أنه يحاسب الإنسان نفسه ويفكر بذاته، لأنه هو صورة نفسه، ما حدا حيقدر يعطيه صورة أكثر مما هو نفسه. لا. بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان بصير في نفسه أكثر من أي أحد آخر. لا. ولو ألقى معاذيره، يعني لو كان يتكلم بكلامه يخترع معاذير، بس هو عارف في نفسه خطأه وعارف صوابه وعارف الصح، ولذلك يطلع هذه الأعاذير. ننطلق من قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن بالطبع هي من صفات المتقين. لما سورة آل عمران عم تعدد صفات المتقين، فالذين إذا فعلوا فاحشة، يعني المتقي قد يفعل فاحشة، إلى كل ياتنا كإنسان يعني، والإنسان خطأ وخير الخطائين التوابون دائما، فممكن نغلط، لكن بعد الغلط مباشرة بدنا نتذكر الله تعالى. قال ذكروا الله، معناها أنه وقت اللي كان غلط وأتوقع في الفاحشة كان نسيان الله في هذه اللحظة، لذلك إما نسيان عقاب الله أو نسيان وعيد الله أو نسيان نعيم الله تعالى أو نسيان ذكر الله تعالى، في هذه الحالة هو ابتعد شيئا ما عن الله تعالى ففعل هذه الفاحشة، ثم جاء ما يذكره، هو تذكر من نفسه، صاحبه ذكره، الآيات القرآنية ذكرته، صوت ملائكي ذكره، الله أعلم. المهم أنه تذكر وعاد إلى طاعة الله تعالى. كلياتنا خطائين طبعا، نحن بدنا نعلم ولدنا وقت اللي بيخطأ انه يتراجع فورا عن خطأه، يعترف اولا بغلطه. نعم. للاسف يعني هي صفه متاصله فينا احنا الكبار، يعني دائما النفس بتقبى انه تعترف بالغلط. نعم. ومشينا على هالعادات كثير، وبدنا مجاهده نفس كبيره لنقدر نتخلص من هذه العاده.
كيف يا دكتوره
تنصحينا؟ كيف بتذكر حماتي كانت تقلنا في صخره بالسما اللي بيقول حق علي بتقع فوق راسه. فهذا كلام يعني عاده منتشر بين الناس. ليه؟ لانه ما بتشوفي حدا بيعترف بذنبه، لكن اللي بيمشي بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فورا يعود الى رشده ويعلم بأنه الله خلقك أنت خطأ، والله لو لم تكونوا تخطئوا لذهب الله بكم ولجاء بأقوام يخطئون فيستغفرون ويتوبون فيتوب الله عليهم.
ونعم بالله.
إذن أنا بهمني بهالنقطة، ابدأ بنفسي وعلم ابني كيف يعترف بالغلط. لما أنا بعترف فيه، لما أنا بعند وما بعترف بالغلط، ابني مستحيل يعترف بغلطه. أما إذا أنا اعترفت بغلطي أمام ابني وتراجعت، والله أنا أخطأت، والله أنا الحق علي، قال إذن أنت عم تعطي رسالة لابنك ليفعل ابنك كما فعلت من دون ما تأمريه. نعم. من دون أمر. والنبي علم، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وعلم الأطفال هذا الأسلوب وهذا المنهج. لما أحد يخطئ كان النبي ما يوجه مباشرة له الكلام، إنما يحكي بشكل عام، فصاحب الذنب يعرف من ذنبه. أما إذا كان الذنب كبير فكان مباشرة عليه الصلاة والسلام.
هنا بقى نقطة تانية، هنا خلاص. أيوة. لازم
في فتح مكة معروفة قصة المرأة التي سرقت. نعم. وأراد الصحابة أو مو الصحابة الأهلها يعني أرادوا يتشفعوا لرسول الله، فمين بدهم يتشفعوا؟ قالوا ما لنا غير الحب ابن الحب أسامة بن زيد. وشوفي قصصنا كتير حلوة عن أسامة، لاحظي بكل برنامج لنا سيرة عنه. ليه؟ لأن أسامة يمثل هذا السن اللي نحن بدنا إياه، عشر سنوات من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام صاحب النبي، أو أقل من عشرة تقريبا، كمان من 8 سنوات كان عمره، لأن وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 18. فهذا السن من 8 سنوات إلى 18 بيشمل سن الأطفال وسن المراهقين اللي نحن عم نتكلم عنه ببرنامجنا
بالضبط.
المهم فهن التجأوا إلى أسامة، وجاء أسامة يكلم النبي يتشفع للنبي. تقول الرواية فتلون وجه رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام، تفاجأ وأمر كبير وعظيم وظهر عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذا حد من حدود الله، وهذا فعل وفحشة كبيرة، ما هو ذنب بسيط يعني نقول يلا منسامحه مشان خاطر فلان ومشان خاطر فلان، إنما هذا حد من حدود الله تعالى وأمر. فأسامة أنا بدي هذا الموقف، موقف أسامة، أسامة عرف حاله أنه أذنب، وعرف حاله أنه أغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتجاوز حده. وإن كان أنت حبيب عن النبي، يعني إذا كنت حبيب يلا شو ما بدك تحت أمرك بيمشي، مثل ما منشوف هلا يعني والله بابا بيحبني فأنا شو ما بدي بيعطيني، أنا شو ما بدي بعمل بيسمح لي، أموال الدولة بيعطيني إياها على كيفي أتصرف فيها، وهذا اللي حاصل يعني
للأسف.
فأسامة شعر بذنبه ففورا قال استغفر لي يا رسول الله، فورا لحظة في الموقف شعر أسامة أنه أذنب وأنه أغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فتراجع عن ذنبه مباشرة. لذلك يعني علماء النفس وعلماء القيادة بيقولوا أنه الفشل عند الطفل إنما هو شرارة، أول شرارة من شرارات إطلاق القيادة عند هذا الطفل، خليه يخطأ وخليه يفشل، وهذا الفشل إنما هو بيكون دافع له ليعيد الكرة مرة تانية ويعمل أحسن مما عمل بالأول. وهذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب دكتورة، يبقى وسلم. أول حاجة تعلمناها أن إحنا المفروض إحنا من نفسنا نعبر أن إحنا نتأسف، لو غلطنا لو عملنا حاجة بنقول، فالطفل التلقائي هو بيتعلم مننا الدرس وهو بعد كده بيعمل كده. فكرة بقى أن أنا أقعد مع نفسي كل يوم وأراجعها، هل المفروض كل يوم ولا كل أسبوع؟ والمفروض هل مثلا احدد لنفسي ميعاد معين لو انا مش متعوده على كده؟ هل ابدا بجدول كده حضرتك تعلمينا، مثلا اقعد مع نفسك كل يوم ان شاء الله قبل ما تنام مثلا شويه، ولا نعمل ايه؟ ولا
يعني
ولا
ما نسيب ما نفسي؟ في برنامج محدد والله. انا ساعه محدده اقعد حاسب نفسي. النبي علمنا عليه الصلاه والسلام في حديث انه لابد للعاقل من اربع ساعات، ساعه يراجع فيها نفسه، ساعه يخلو بها مع ربه، ساعه يخلو بها مع نفسه وما تحتاج وما يجمل لهذه النفس فإنها عون على تلك الساعات، وساعة يكون بها مع أصحابه. هذول أربع ساعات. ما المقصود أنه ساعة يعني 60 دقيقة بالضبط، إنما في وقت أنت لازم كل يوم تحس بحسابك، ما تتركي شيء وتعدي مثل اليوغا يعني، لا، إنما كل ما عملتي عمل حاس بنفسك بكل عمل، بكل خطوة. يعني أنا بكل خطوة بطلع على السماء، أنت راضي ولا لا؟ أعمله ولا لا؟ عجبتك ولا لا؟ يعني حتى كلام يعني بمنتهى البساطة والتقريب. فالله عز وجل يعني بيفهم كل اللغات وبيسمعنا على كل اللغات، شو ما بدك حاكي ربك. نحن تعلمنا كالتزام عند مشايخنا رحمة الله عليهم إنه كل يوم الصبح عنا جلسة مع الله تعالى بعد صلاة الفجر، نصلي الفجر ومنجلس. كنا أيام نجلس ساعة وساعتين وساعتين ونص، بعدين يعني شوي شوي خفت، الله يغفر لنا إلهي يتوب علينا. المهم الجلسة ما انقطعت، جلسة بعد صلاة الفجر كل يوم. طبعا إحنا عادين في ذكر لله تعالى، أكيد في هذه الجلسة بدك تستغفري ربك، والله أنا يا رب نهار جديد وبدأت بيوم جديد، يسر لي عمل جديد، عمل يرضيك، أنا مبارح يمكن أغضبتك في شيء، قصرت في شيء، أنا اليوم بتدارك هذا الشيء. هي جلسة عند الصبح وجلسة قبل النوم مساء،
مرتين في اليوم.
ممكن يعني احيانا بتزبط معاكي انه والله ضبطتيها كل يوم مرتين لتحاسبي نفسك، احيانا صعب، احيانا بعد الصلاه. وهو مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه من ذكر الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كفاه الله ما بينهما،
اللي هي اذكار الصباح والمساء مثلا اللي احنا بنحسن.
لا غير، ممكن اذكار الصباح والمساء، قصدي مو بعد الصلوات. يعني جلسه صباحيه مع الله تعالى اللي هي نحن فسرناها بعد الفجر، وجلسه مسائيه اللي هي قبل غروب الشمس. المهم انت حاسبتي نفسك، والقران الكريم من اوله لاخره بحضرك من أجل حساب يوم القيامة.
نعم.
أنت هتقفي أمام بين يدي الله تعالى، أمام الميزان وأمام الحساب وأمام السؤال. من يومين مرق معي حديث لأول مرة بسمعه، يقول أظن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الحديث هو اللي رواه، إن الله تعالى ينشر للعبد يوم القيامة 99 صحيفة، كل صحيفة مد البصر،
يا الله،
ويقول له الله: هل تستطيع أن تنكر شيئا منها؟
يا الله،
انظري ما أصعب هذا السؤال وهذا الموقف.
اللهم
لذلك كان
استغفرك واتوب اليك.
أظن الإمام المازني أو غيره عنده تسبيحات لله تعالى بحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فبيقول: حسبي الله الكريم عند السؤال، حسبي الله اللطيف عند الميزان. لما بده يزن لي حسناتي فأنا بدي اتعامل مع اسم الله اللطيف ليلطف فيه في هذا الموقف. القصد طبعا احنا ما بدنا نروح كثير في درس ديني، انما التعاليم هي اللي نحن عشناها نعيشها لاولادنا.
نعم.
ونزرعها في اولادنا.
نعم.
انا اولادي وقت كانوا صغار عندهم جلسه ذكر الصبح وجلسه ذكر المساء،
ما شاء الله
بيعزبوني طبعا وبدهم يروحوا يناموا واطفال صغار
طبعا.
بس المهم حطوا في بالهم في شيء اسمه جلسه مع الله، جلسه الصبح
والتعويد ده
المساء.
بيتهيألي من منذ الصغر خلاص هو بيطلع بينشا بتبقى حاجه اساسيه في حياته، يعني زي الاكل والشرب طالما اتعود منذ الصغر يعني.
طبعا ما انت
وهنا التاكيد بقى دورنا احنا كاباء،
وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. كيف
نعم.
ما بتعودي بتعود الطفل.
بارك الله فيك يا دكتورة، أستأذنك هنطلع لفاصل قصير ونرجع إن شاء الله نتكلم كيف كان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتفكر في الكون، وإزاي دورنا إحنا بقى إن إحنا أيضا نتفكر في الكون. فاصل وابقوا معنا. هل هي فرصة لمراجعة الذات أيضا يا دكتورة
طبعا
والتفكر؟
في الصلاة، في الصلاة احنا شو في الصلاة؟ تسبيح واستغفار ودعاء لله تعالى.
نعم.
في كل حركات الصلاة.
نعم.
يا بني أقم الصلاة، يا بني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هون حملتي الولد مسؤولية كتير كبيرة، لما ما قال له افعل المعروف وانهى عن المنكر قال أمر بالمعروف، يعني
اللي هيأمر أكيد هو هيبقى أساساً
أنت قائد، يعني أنت تعلمت المعروف وعرفت ما هو المنكر، والآن علم غيرك ما هو المعروف، فعل المعروف وما هي الابتعاد عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصحر خدك للناس. علموا الأخلاق بقى، انتقل إلى الأخلاق اللي هو بحاجة إلها. لا تصحر، الصعر هو الميل اللي، وهذا الداء يصيب الإبل عادة فبميل برأسه. فشوفي الله جاب التشبيه للمتكبر.
نعم.
المتكبر والمغرور اللي مال راسه عن الناس وما بينظر إلى الناس أو ما بيستمع لهم أو ما بيمشي بمستواهم. سيدنا لقمان مع أن كلمات يعني ثقيلة علينا.
نعم.
كلغة عربية، لكن الطفل بيفهمها يعني طبعا بمستوى اللي بيقدر يفهمه هو.
نعم.
لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح هنا يعني التكبر بشكل الغرور والتكبر، وأنه يعني مطمئن للحياة الدنيا وما أنت خايف من الله تعالى ولا من الآخرة. ولا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اقصد في مشيك، يعني كن متأدب في طريقك، في مشيك بالطريق، لا تكن سريعا ولا تكن بطيئا متكاسلا متماوتا، إنما وسط.
نعم.
القصد هو الوسط بين السرعة وبين البطء.
نعم.
إذن هاي من قواعد سيدنا لقمان. هذه القواعد لما بيجي الأب بيعلمها لابنه بتصير عنده دائما مثل ميزان، دائما بيفكر يرجع إلى هذه القاعدة. جميل كيف كانت السيدة عائشة تعلم التفكر لمين؟ لعروة بن الزبير. عروة بن الزبير ابن أخت للسيدة عائشة، ابن أسماء.
نعم.
وعروة ما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعتبر من التابعين اللي
نعم.
جاء بعد سيدنا عبد الله بن الزبير. فسألها عن الآية، عفوا الآية الحج، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم.
ففهم سيدنا عروة أنه لا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني خلص أنه هي مباحة، يا بيطوف يا ما بيطوف. فقال لها يا عائشة، أليس المعنى الآية أنه ما عليك ذنب إذا ما طوفت بالصفا والمروة؟ ظاهريا هيك بتبين لك المعنى، أي واحد بيبين له بالبداية هيك المعنى.
نعم.
فقالت عائشة، لا، لاحظي عروة طفل صغير وعم يسأل هذا السؤال. قالت لا، لو كان هذا المعنى لقال الله تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو قال الله لا جناح عليه ألا يطوف بهما كان يعني ما عليك ذنب إذا أنت ما طفت، ولكن طالما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما معناها ليه؟ لأنه كانوا أهل المدينة يعبدوا صنم اسمه منات، فكانوا يهلوا من عند منات، فالله عز وجل أنزل الآية أنه اتركوا منات واذهبوا إلى الصفا والمروة واسعوا بين الصفا وبين المروة. إذا نحن بنخلص لفكرة معنى وقت ولا لسه خلصنا؟
خلاص يا دكتورة، وفي الفقرة اللي بيتهيألي أنا أظن يعني إن في كتير دلوقتي من الأطفال وفي الشباب بيبقوا مستنيين دايما الفقرة
دي. إن شاء الله يا رب يكون في ناس قاعدين عم بيسمعونا أكيد وبيستنونا.
أنا واثقة من كده يا دكتورة، الكلام حضرتك كله طالع من قلبك، فبإذن الله هيوصل للقلوب بإذن الله. ربنا يبارك لك. دلوقتي اتفضلي بفقرة يا بني.
إحنا اليوم موضوعنا يا بني عن التفكر وعن مراجعة الذات، فأنا بحب منك أنت كطفل، أي طفل في أمة محمد بخاطبك مباشرة، اعتبرني كأم إلك أو كمربية أو كناصحة، شو ما بدك اعتبرني، إنما إذا أخطأت إنك فورا تعترف بغلطك وإنك تتراجع عن هذا الغلط. مو عيب أبدا، كلياتنا منغلط، من الأم من الأب، حتى لو أمك غلطت أنا بعرف أنت جريء وبتقول له أنت غلطتي، وإذا أبوك غلط بتقول له أنت غلطت، معليه خليك عند الحق، وذكر أمك وذكر أبوك وذكر نفسك، إذا أنت أخطأت اعترف أنه أنا اللي أخطأت ورجع عن خطأك، وهيك بيكون بحبك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هيك كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أنت إن شاء الله حتكون معاهم في الجنة
إن شاء الله. يا دكتورة جزاك الله خيرا، شرفتينا ونورتينا. بشكركم أيضا مشاهدينا الكرام، وتعلمنا اليوم من الدكتورة رفيدة الحبش الداعية الإسلامي أن من أساليب التربية مراجعة الذات والتفكر، وعلينا أولا أن نكون قدوة في مراجعتنا لنفسنا أمام أبنائنا وثقافة الاعتذار إن أخطأنا. مراجعة الذات ليست التأنيب المستمر لكنها تقييم وتعديل لأدائي، وأهمية أن نقتدي بخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان وكيف علم الأطفال التفكر. بشكركم وفي أمان الله. Do 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 do